على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مراحل الاستقراء ثلاثة: مرحلة الملاحظة والتجربة، وتحدثنا عنها، وقلنا أن مرحلة الملاحظة والتجربة تمهد أو تمهد لمرحلة الفرض، يعني ما يستفيده المستقرأ أو الباحث من هذه المرحلة، مرحلة الملاحظة والتجربة، ينتقل به كمادة تكون موضوع لبحثه في مرحلة الفرض. والفرض طبعا هو الرأي الذي يضعه المستقرأ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة وأثارها على سبيل التخمين والظن. يعني أن الملاحظ أو المجرب المستقرأ عن طريق الملاحظة أو عن طريق التجربة عندما يلاحظ هذه الآثار، يعني الآثار التي استفادها من الملاحظة أو الآثار التي استفادها من التجربة، هو يأتي في ضوء هذه الآثار يفسر أسباب الظاهرة. طبعا هذا التفسير هو استنتاج، يعني حتى الآن لم يبرهن عليه، هو استنتاج منه في ضوء ما لديه من معلومات مخزونة وسابقة وخلفيات. فالفرض في الواقع هو تفسير مؤقت، نستطيع أن نسميه تفسير مؤقت لأسباب الظاهرة أو لما يرتبط بالظاهرة. هذا التفسير المؤقت كأنه يفترض هكذا المستقرأ أو الباحث، يفترض أن هذا الفرض ممكن أن يؤكد عليه فيما بعد ويتحول إلى قانون بعد أن يتأكد من صحته كما سيأتي، يتحول إلى قانون أو قاعدة عامة ممكن أن يستفاد منها في القياس كما تقدم. للفرض، الفرض لأجل من أجل أن يكون فرضا علميا لا بد من توفره على شروط. الشروط هي: الشرط الأول أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة. هناك قوانين علمية ثابتة، عندما نقول قانون يعني نظرية علمية مبرهن عليها ومتأكد من صحتها. فهناك قوانين علمية ثابتة لا يوجد خلاف فيها أو حولها. المفروض في الفرض أن لا يتعارض، يعني هذا الرأي الذي يفترضه المستقرأ والباحث المفروض فيه أن لا يتعارض مع أي قانون علمي ثابت. وإلا متى كان هذا الفرض الذي يفترضه المستقرأ تفسيرا لأسباب الظاهرة يتعارض مع قانون علمي ثابت لا يعتد أو لا يعتبر فرضا علميا. إذن الشرط الأول أن يلاحظ المستقرأ في أن الفرض الذي يفترضه لا يتعارض مع القوانين العلمية الثابتة. الشيء الثاني أو الشرط الثاني، يفترض في الفرض أن يكون قضية قابلة لإقامة البرهان على صحتها أو فسادها، قد تكون قضية غير قابلة لأن يبرهن عليها، هذا لا يصلح لأن يكون فرض. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن ننتقل من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون، وهذا الانتقال من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون يتطلب أن يكون الفرض مما يمكن إقامة البرهان على صحته أو فساده، يعني يتأكد من صحته عن طريق إقامة البرهان. فإذا كان لا يصلح لإقامة البرهان عليه، يعني لا يصلح للتأكد من صحته، وثم لا يصلح لأن ينتقل به المستقرأ من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون، فلأجل أن ينتقل المستقرأ بهذا الرأي الذي ارتعاه وتوصل إليه من خلال الملاحظة والتجربة من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون لابد أن يكون هذا الرأي صالحا لأن يقام عليه البرهان للتأكد من صحته أو خطأه. الشرط الثالث من شروط الفرض لأجل أن يكون فرضا علميا أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات. أيضا هذا يرتبط بالانتقال بالفرض من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. القانون قاعدة عامة تنطبق وتصدق على جميع جزئياتها، فنحن نريد أن ننتقل الآن بالفرض من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. فالمفروض في المستقر أن يفترض رأيا فيه شمولية وفيه عموم وفيه قابلية لأن يصدق وينطبق على جميع جزئياته، وإذا تخلف هذا الشرط لا نستطيع أن ننتقل بهذا الرأي من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. فلأجل إذن لأجل أن يصلح هذا الفرض لأن يكون قانونا بعد التأكد من صحته لابد من أن يكون قضية عامة، يعني قاعدة تعطينا قاعدة عامة قابلة للانطباق على جميع المصادق والأفراد والجزئيات. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في فرض من الفروض يكون هذا الفرض فرضا علميا، وممكن أن يكون ممهدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة القانون. إثبات الفرض. الآن كيف نثبت صحة الفرض؟ نختبر أن هذا، نحن الآن نريد أن ننتقل كما انتقلنا من مرحلة الملاحظة والتجربة إلى مرحلة الفرض، نريد أن ننتقل الآن من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. كيف ننتقل من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون بعد أن يصبح الفرض صحيحا لدينا؟ بعد أن نقيم البرهان نختبر الفرض، فإذا اختبرناه ورأيناه صحيحا وتأكدنا من صحته ننتقل من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. فكيف نثبت الفرض؟ يعني ما هي الطريقة التي نستخدمها لإثبات الفرض؟ كيف نختبر صحة هذا الفرض العلمي ونتأكد من صحته؟ وضعت قواعد لهذا، منها الطريقة القياسية التي سنتحدث عنها بعد قليل، والطرق الخمس اللي وضعها جون ستوارت ميل اللي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء، وسنتحدث عن هذه واحدة واحدة. الطريقة القياسية تقوم على أساس من افتراض المستقر وجود علاقة علمية بين الأشياء موضوع البحث، أن هناك عنده أشياء موجودة في موضوع بحثه، ويفترض أن تكون هناك علاقة علمية قائمة بين هذه الأشياء. ثم يستنتج من هذا الافتراض، طبعا ما لازال نحن في مرحلة الفرض ولذا نقول يفترض، لا نقول يقنن أو يقاعد، نقول يفترض لأننا لا نزال في مرحلة الفرض وبعد لما ننتقل إلى مرحلة القانون. فالمستقر هنا يفترض وجود علاقة علمية بين الأشياء التي هي موضوع بحثه ودراسته. بعد هذا يستنتج من هذا الافتراض نتائج، ويبحث فيما لديه من معلومات عما يؤيد صحة هذه النتائج. فإذا عثر على دليل يؤيد أو قرينة أو ما شاكل، يعني معلومة تؤيد صحة تلك النتائج، طبعا يتيقن من صحة الفرض. فإذا الطريقة القياسية نمشي في هذه الخطوات، نسير فيها الخطوات التالية. أولا المستقرأ يفترض وجود علاقة بين الأشياء التي هي موضوع بحثه ودراسته. ثم الخطوة الثانية يستنتج من هذا الافتراض، افتراض وجود علاقة، يستنتج نتائج ويسجل النتائج أمامه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة يبحث عما يدعم صحة هذه النتائج ويثبت صحة هذه النتائج أو يؤكد صحة هذه النتائج. فإذا عثر على شيء يدعم صحة هذه النتائج، يعني عثر على برهان أو ما شاكل مما يثبت صحة هذه النتائج، ينتهي إلى المطلوب وهو ثبوت صحة هذا الفرض. إذا لم يعثر في هذه الحالة الآن وافترض وجود علائق واستنتج من هذا الافتراض نتائج وذهب يبحث ليفتش عما يؤيد صحة هذه النتائج ولكنه رجع خائبا، لم يعثر على ما يصحح هذه النتائج، في مثل هذه الحالة ماذا يعمل؟ يقولون يعدل عن فرضه إلى فرض آخر، يعني معنى أن هذا الفرض غير صحيح فيلغي هذا الفرض ويأتي بفرض آخر ويتبع نفس الخطوات إلى أن تثبت عنده صحة فرض من الفروض التي افترضها. طبعا هذه الطريقة أين تستخدم؟ الطريقة القياسية أين تستخدم؟ في أي فروض علمية تستخدم؟ يعني نخضع الفرض إلى هذه الطريقة القياسية لنتعرف صحة هذا الفرض أو عدم صحة هذا الفرض. تأتي هذه الطريقة، الطريقة القياسية، في الفروض العلمية في العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس، علم التربية، هذه العلوم المعروفة بالعلوم الاجتماعية. طبعا فيها فروض يجري المستقرأ ملاحظات، وهذه الملاحظات تنهي إلى شيء، يضع رأيه لتفسير الظاهرة أو لبيان أسباب الظاهرة. هذا الرأي قلنا نسميه فرض. تأتي هذه في العلوم الاجتماعية لأنه تقوم على الملاحظة، وتأتي في العلوم التاريخية كذلك، وفي علم طبقات الأرض وعلم الفلك، يعني كل هذه تخضع للملاحظة والنتائج تكون فروض. هذه الفروض تستخدم في هذه الطريقة القياسية للتأكد من صحتها. إذا صحت هذه الفروض ننتقل بها إلى مرحلة القانون. إذا لم تصح هذه الفروض نفترض فروض أخرى، فروضا أخرى، وهكذا. نأخذ مثال من الأمثلة التي استخدمت فيها هذه الطريقة، الطريقة القياسية لمعرفة صحة الفرض، مثل حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس، كروية الأرض، حركة المد والجزر. كل هذه النظريات أو القوانين إذا كانت قوانين، وقبل أن تكون نظريات وقوانين عندما كانت فروض، استعملت استخدمت فيها الطريقة القياسية. وعن هذه استخدام هذه الطريقة القياسية توصلوا إلى صحة هذه الفروض وانتقلوا بها إلى نظريات أو قوانين. هذه الطريقة أيضا مثال آخر، بعض علماء طبقات الأرض يعلل بها الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية أيضا. طبعا هذا فرض جاء عن طريق الملاحظة. كيف نتأكد من صحة هذا الفرض؟ أيضا أخضع للطريقة القياسية وتعرف أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة التغيرات في القشرة الأرضية، كيف توصلنا إلى هذه الأسباب أو هذا التعليل. هو عن طريق هذه الطريقة المعروفة بالطريقة القياسية. أكثر الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية التي في الواقع تأتي فروضها عن طريق الملاحظة أخضعت لهذه الطريقة وهي الطريقة القياسية للتأكد من صحة فروضها. هذا ما يرتبط بالطريقة القياسية لمعرفة صحة الفرض في المرحلة الثانية. لننتقل بعد أن نثبت صحة الفرض، يعني نحن قلنا هنا في مرحلة الملاحظة والتجربة تظهر لدينا آثار بسبب الملاحظة والتجربة، هذه الآثار تفسر بآراء استنتاجية يطرحها المستقرأ. هذه الآراء الاستنتاجية التي يطرحها المستقرأ لتفسير الظاهرة أو أسباب الظاهرة ينتقل بها إلى مرحلة الفرض ونسميها فرضا. طبعا لأجل أن يكون هذا الفرض فرض علمي، يلاحظ إذا كانت الشروط متوفرة فيه إذن هو فرض علمي. إذا كان فرض علمي وأردنا أن ننتقل به من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون، الشيء الذي نقوم به أن نتأكد من صحة هذا الفرض. قلنا التأكد من صحة هذا الفرض هناك الطريقة القياسية والطرق الخمس، ووضحنا كيف نتأكد من صحة الفرض بالطريقة القياسية لننتقل به إلى مرحلة القانون. الآن ننتقل إلى الطرق الخمس التي نختبر بها صحة الفرض لنتأكد منها، ثم ننتقل بنتائج موضوع بحث الاستقراء أو البحث المستقرى من مرحلة الفرض إلى مرحلة القانون. الطرق الخمس، الطريقة الأولى طريقة التلازم في الوقوع. الوقوع يعني الوجود الخارجي، هذا معنى الوقوع. عندما نقول الوقوع يعني الوجود الخارجي، وهناك تعبير يتردد كثيرا في الفلسفة وكذلك في علم المنطق وفي أصول الفقه، نقول الإمكان، الإمكان والوقوع. الإمكان والوقوع، الإمكان عندنا يعني أو مرحلة الإمكان ومرحلة الوقوع. مرحلة الإمكان يدرس فيها أيضا تسمى مرحلة الثبوت، وهذه مرحلة الإثبات أيضا تسمى، يدرس فيها الشيء هل يمكن أن يقع أن يوجد هذا الشيء أو لا يوجد. هذا معنى مرحلة الإمكان، يعني نقيم البحث والدراسة لمعرفة أن هذا الشيء هل من الممكن أن يوجد أو لا يوجد، هذا نسميها مرحلة الإمكان. فالدراسة التي نجريها لمعرفة إمكان وقوع الشيء أو عدم وقوعه هذا نسميها مرحلة إمكان. عندما يقع الشيء، هذا ممكن أن يقع، عندما يقع ونقيم الدليل على وقوعه، يعني عندما يوجد ونقيم الدليل على وجوده، هذا نسميها مرحلة الوقوع. فمرحلة الوقوع هنا التعبير نسميه طريقة التلازم في الوقوع، وهي إحدى الطرق الخمس لستوارت ميل. هذه الطريقة طريقة التلازم، يعني طريقة التلازم في الوجود، هذا معنى لما نقول طريقة التلازم في الوقوع، طريقة التلازم في الوجود. هذه الطريقة تقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول، واللي نسميه مبدأ العلية، يعني إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا فقدت العلة فقد المعلول. هذا معنى التلازم، التلازم في الوجود، يعني متى وجدت العلة وجد المعلول، متى انتفت العلة انتفى المعلوم. طبعا هنأخذ احنا جانب الوجود هنا لا جانب العدم، يعني جانب الوقوع لا جانب الانتفاء. احنا قلنا اذا وجدت العلة وجد المعلول، اذا انتفت العلة انتفى المعلول. في طريقة التلازم في الوقوع حنأخذ جانب الوجود، يعني إذا وجدت العلة وجد المعلول. الطريقة هاي طريقة التلازم في الوقوع هكذا، احنا قلنا ان المراد منها ان المعلول ملازم في وجوده لوجود علته، يعني اذا وجد العلة وجد المعلول. الان احنا نحن نريد طبعا ماذا نريد؟ نريد ان نتأكد من صحة الفرض. نحن افترضنا ان لهذه الظاهرة أسباب، وأسباب هذه الظاهرة هي هذه التالية كذا وكذا وكذا، يعني أن المستقرئ يفترض أن هذه الأشياء هي أسباب الظاهرة. طبعا أي واحد هو السبب الحقيقي لهذه الظاهرة، السبب الحقيقي لوجود هذه الظاهرة. كيف يعرف، يعني كيف يتأكد المستقرئ الآن من صحة فرضه؟ يخضع الفرض إلى طريقة التلازم في الوقوع، فيلاحظ الظاهرة مع أي سبب من هذه الأسباب تنوجد، يعني إذا وجد ذلك السبب وجدت الظاهرة. هذا نسميه طريقة التلازم. فيلاحظ مثلا إن وجد هذا السبب، هل إن وجدت الظاهرة معه أو لا؟ إذا لم تنوجد الظاهرة معه إذن هو ليس علة هذه الظاهرة، وليس هو ينتقل إلى السبب الثاني، ويلاحظ أنه عندما يوجد توجد الظاهرة أو لا، إذا لم توجد الظاهرة إذن هو ليس بسبب حدوث الظاهرة، يستبعد هذا من الأسباب. وهكذا يتمشى مع الأسباب التي افترضها أسبابا لحدوث الظاهرة واحدا واحدا. أي سبب يراه إذا وجدت الظاهرة معه يكون هو علة الظاهرة، ويكون هو سبب حدوث الظاهرة. لماذا؟ لأن المعلول ينوجد بوجود علته. طبعا الظاهرة معلولة لسبب، إن وجدت مع هذا السبب ولم تنوجد مع الأسباب الأخرى، فمعنى أن هذا السبب هو علة الظاهرة وليس الأسباب الأخرى. نأخذ مثال خضرة أوراق البرسيم. برسيم هذا النبات المعروف أوراقه خضراء، يريد أن يتعرف الآن المستقرئ عن طريق الملاحظة أو التجربة مثلا ما هي علة أو سبب حدوث هذه الظاهرة وهي خضرة أوراق البرسيم. يفترض هو يفترض عدة أسباب، ثم يأتي هذه الخضرة الموجودة في البرسيم تنوجد مع أي سبب من الأسباب؟ السبب الذي تنوجد بوجوده يكون هو سبب حدوث هذه الظاهرة، سبب علة هذه الظاهرة، سبب علة لهذه الظاهرة وهي خضرة أوراق البرسيم. طبعا هو افترض الكلوروفيل وأسباب أخرى، ورأى أنه مادة، هاي المادة مادة الكلوروفيل هي المادة الوحيدة التي إذا وجدت معها خضرة أوراق البرسيم. هذا معناه يدل على أن هذه المادة هي سبب الخضرة وهي علة هذه الظاهرة وهي ظاهرة الخضرة. فباختصار أن المستقرئ لمعرفة أسباب الظاهرة يفترض عدة أسباب يستنتجها من ما يلابس ويحيط بالظاهرة، ثم لمعرفة السبب الحقيقي لحدوث الظاهرة يستخدم طريقة التلازم في الوقوع، وهي إذا وقع هذا السبب تقع معه الظاهرة، إن وقعت معه الظاهرة كان هو سبب حدوث الظاهرة، إن لم تقع معه الظاهرة يستبعد هذا السبب من البحث. هذه طريقة التلازم في الوقوع. الطريقة الثانية من الطرق الخمس لستوات ميل هي طريقة التلازم في التخلف. وطبعا قلنا أنه هذا مبدأ العلية يقوم على شقين: إذا وجدت العلة وجد معلولها، إذا انتفت العلة انتفى معلولها. الشق الأول سمينا التلازم في الوقوع أو في الوجود، الشق الثاني نسميه التلازم في التخلف أو العدم. لمعرفة الأسباب نفس يعني نفس الخطة التي اتبعت في تطبيق طريقة التلازم في الوقوع لمعرفة سبب حدوث العلة تتبع في تطبيق طريقة التلازم في التخلف. كيف نطبق طريقة التلازم في التخلف؟ هناك كنا نلاحظ وجود السبب في طريقة التلازم في الوقوع، نلاحظ وجود السبب، إذا وجد السبب ووجدت معه الظاهرة كان هو السبب لوقوع الظاهرة. هنا لا، نلاحظ أنه انعدام السبب، تخلف السبب. نحن نفترض عدة أسباب لحدوث هذه الظاهرة، ثم نلاحظ أي سبب إذا لم يحدث لا تحدث الظاهرة، إذا تخلف لا تحدث الظاهرة، حتى مع وجود الأسباب الأخرى لا تحدث الظاهرة. فمعنى شنو؟ معنى أنه أن هذا السبب الذي لم تحدث الظاهرة لعدم حدوثه هو يكون سبب وقوع الظاهرة وسبب حدوث الظاهرة، يعني أسباب الأخرى موجودة ومع هذا الظاهرة غير موجودة. لماذا؟ لتخلف سبب معين من هذه الأسباب. فالمستقر هنا يلاحظ وجود الظاهرة بأي سبب مرتبط، فأي سبب لو تخلف لا توجد الظاهرة. فنقول السبب الذي تتخلف الظاهرة بتخلفه هو السبب الحقيقي لوجود الظاهرة. نأخذ مثال لهذا، مجيء الأكسجين علة في الاحتراق. شوف الآن إذا كان لا يوجد أكسجين لا يوجد احتراق. الأكسجين نفترض نحن أن الأكسجين هو علة للاحتراق، هو سبب في الاحتراق. نلاحظ الآن نشوف متى إذا تخلف الأكسجين يتخلف معه الاحتراق. شوف، فنفترض الأكسجين، نفترض أسباب أخرى والظاهرة هي الاحتراق. الآن نريد أن نعرف هل الأكسجين هو علة الاحتراق أو الأسباب الأخرى التي افترضناها. نشوف أي سبب إذا تخلف يتخلف معه الاحتراق يكون هو السبب. طبعا هنا من مجموعة هذه الأسباب كان الأكسجين، إذا تخلف يعني لم يوجد لا يوجد الاحتراق. إذن على هذا الأكسجين يكون هو علة الاحتراق. الهواء مثلا في سماع الأصوات، هل الهواء علة في سماع الصوت أو لا؟ نفترض عدة أسباب لسماع الصوت، منها وجود الهواء. ونلاحظ لو أي سبب لو تخلف يتخلف معه سماع الصوت. هنشوف أن السبب الذي إذا تخلف يتخلف معه سماع الصوت هو الهواء، إذا تخلف الهواء يتخلف معه سماع الصوت. إذن في تلازم في التخلف، هنسميه طريقة التلازم في التخلف. فالمعلول يعني إذا انتفت العلة انتفى المعلول، بمعنى أن الهواء يكون علة لسماع الصوت، فإذا انتفى ينتفي سماع الصوت معه. إذا تخلف يتخلف معه سماع الصوت. هذه الطريقة الثانية من الطرق الخمس التي وضعت لاختبار صحة الفرض ومعرفة أسباب الحوادث في الدراسات أو الظواهر، أسباب الظواهر في الدراسات العلمية. الطريقة الثالثة طريقة التلازم في الوقوع والتخلف. احنا ما كنا ننظر من جانبين، يعني مرة ننظر من جانب الوقوع ومرة ننظر من جانب التخلف. حننظر الآن من الجانبين معا. قلنا أن العلة إذا وجدت وجد معلولها، وإذا انعدمت انعدم معلولها، إذا وقعت وقع معلولها، إذا تخلفت تخلف معلولها. فنحن هنا إذا أردنا أن نعرف أسباب الظاهرة التي افترضناها أسبابا لهذه الظاهرة، أي واحد من هذه الأسباب هو سبب الظاهرة، نطبق هذه الطريقة. نشوف مثلا، نأخذ مثال. طبعا الطريقة الآن أصبحت واضحة من خلال الطريقتين السابقتين، لأنه ملاحظة التلازم في الوقوع أصبحت واضحة عندنا، وملازمة التلازم في التخلف واضحة. إذن التلازم في الوقوع والتخلف حتكون واضحة، وهو يعني نتيجة تكون تطبيق الطريقتين معا لتنوجد عندنا هذه الطريقة. مثلا نريد أن نعرف مستوى التكوين العلمي في المدارس، فنشوف مثلا هنا ضعف في التكوين العلمي من خلال ملاحظتنا لتعرف مدى التكوين العلمي لطلاب أو لتلاميذ المدارس الابتدائية. مثلا دراستنا لهذه الظاهرة أنهتنا إلى أن هناك من المدارس ما يوجد فيها ضعف في التكوين العلمي. نحن نريد أن نتعرف على سبب هذا الضعف. نحن الآن نريد أن نتعرف على سبب هذا الضعف. ماذا نعمل؟ طبعا حنشوف هناك ظواهر مشتركة، يعني أسباب مشتركة بين كل المدارس التي فيها ضعف والتي ليست فيها ضعف. طبعا إذا كان هذه الظاهرة، يعني هذه الأسباب موجودة في المدارس التي فيها قوة في التكوين العلمي والتي فيها ضعف في التكوين العلمي، هذه لا تصلح لأن تكون سببا للضعف، لأنه لو كان سببا للضعف لما وجدت في المدارس التي فيها قوة في التكوين العلمي. إذن لابد أن نفتش عن سبب منفرد، يعني إذا وجد ضعف في التكوين العلمي، وإذا فقد معه الضعف، يعني تحسن المستوى. فنلاحظ من ناحية الوقوع ومن ناحية التخلف. مثلا انتهينا إلى أن هناك نظام خاص لبعض المدارس، هذا النظام الخاص ما موجود إلا في هذه المدرسة، والضعف ضعف التكوين العلمي أيضا موجود في هذه المدرسة. حنفهم أن النظام الخاص هو سبب هذا ضعف التكوين العلمي. لو رفعنا هذا النظام، يعني بعدنا هذا النظام، ألغينا هذا النظام، حيرتفع المستوى عندنا. مثلا جينا بهذا النظام حينخفض المستوى عندنا. فإذا الضعف يكون ملازم لهذا النظام وجودا وعدما. إن وقع النظام وقع الضعف، إذا تخلف النظام تخلف الضعف، ولذا نسميها طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، لأنه هو العلة الوحيدة. فنستكشف من هذا أنه هو السبب لحدوث هذه الظاهرة، وأيضا هو وانتفاؤه هو يكون السبب في انتفاء هذه الظاهرة. الطريقة الرابعة هي طريقة التلازم في التغير، ونأتي عليها في المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.